أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث في إطار المعاني الستة التي تتحقق بها حياة الصلاة، المعاني التي تخرج الصلاة بها من الموت إلى الحياة، بدل أن تكون صلاة ميتة بلا هذه المعاني تصبح صلاة حقيقية ذات روح وذات حياة. المعنى الأول هو حضور القلب، وقد تقدم الحديث عنه في التفصيل. المعنى الثاني من المعاني الستة التي أوردها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نقلا عن الفيض الكاشاني قدس سره، معنى الثاني هو التفهم. يعني واحد بعد ما يهتم بإحضار قلبه في الصلاة وحضر القلب، لابد من التفهم. إحضار القلب وحده لا يجعل الصلاة صلاة حقيقية وذات روح وحياة، وإنما مع حضور القلب لابد من التفهم. ما هو سبب التفهم؟ يعني كيف يمكن تحصيل التفهم؟ يقول الفيض الكاشاني: وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى. صرف الذهن إلى إدراك المعنى. المراد أن الشخص منا بدأ بالصلاة فأحضر قلبه، بعد حضور القلب بده يهتم بالتفهم. التفهم لا يكفي فيه التفكير في اللفظ، وإنما بعد التفكير باللفظ يفكر بالمعنى، يصرف الذهن إلى إدراك المعنى. طيب، فإذا وجد أن الذهن لا ينصرف إلى إدراك المعنى، فما هو علاج ذلك؟ يقول: مع إحضار القلب العلاج الإقبال على الفكر. يعني شاف أنه قلبه إجا بس مش عم بيفكر بالمعنى، بصير هو بده يحاول يستجلي يستوضح بعض معاني الألفاظ اللي عم بيقولها، وبنفس الوقت بده يصرف نفسه عن التفكير بأمور أخرى. يعني في مجال أنه وحدنا يفهم معاني ما يقوله، معاني الألفاظ التي يقولها في الصلاة إذا كان عم يفكر بشيء تاني. ما هو الهدف أن نتخلص من التفكير بأمور أخرى. حضور القلب مقدمة، بعد حضور القلب بدنا نفكر بالمعاني، نرى أن خواطر من هنا وهناك تصرفنا، لابد وأن ندفع هذه الخواطر. طيب كيف ندفع الخواطر؟ كل المشكلة من الأصل اللي عم نحاول أنه نعالجها بنفوسنا هي هذه الخواطر. يقول: وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع مؤداها، أعني النزوع، يعني عدم الميل، النزوع عن تلك الأسباب التي ترتبط بها الخواطر، وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. فمن أحب شيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة. إذن التفهم الحديث عنه مرتبط بالخواطر. المصلي عندما يبدأ ويريد أن يحقق حياة الصلاة أحضر قلبه، لما القلب إجا، شو اللي بيخلي القلب ما يوصل لصلاة الخاشعين؟ يعني أولا شو اللي بيخلي القلب ما يضل، أنه ممكن يرجع يشت القلب. فإذا أول شيء بده يظل القلب حاضر، بعدين بده يتدرج القلب فيصبح أولا يفكر بالمعاني، بعدين بيجي معنى أنه بعد التفكير بالمعاني التعظيم الهيبة الرجاء الحياء القلب إجا. بعد حضور القلب بده يمرق القلب بمراحل. أول مرحلة أن يفهم القلب ما يقول هذا المصلي، أن يفهم القلب ما يقول هذا المصلي. يعني هون ابدينا بالجبهة بالخط الأمامي للمواجهة مع الخواطر. الخواطر هي التي تمنع من التفهم. الإنسان اللي بده يتفهم يعني بده يصرف الخواطر. فإذا شاف حاله مش عم ينتقل من اللفظ إلى المعنى، معناها في خواطر معينة عم تخليه ينشغل فيها، وبيكون عم بيقول اللفظ فقط ويفكر بمعاني أخرى غير معاني هذه الألفاظ، أو يفعل الفعل اللي هو الركوع وذهنه في مكان آخر. فإذا لابد أن يصرف نفسه عن الشواغل الأخرى ويركز على فهم ما يقول. هنا أشير إلى أن من الأهمية بمكان كبير جدا أنه كما مرت الإشارة في بعض الحلقات السابقة أن يقرأ الشخص ولو كتابا عن الصلاة، طبعا مثل كتاب الآداب المعنوية للإمام، كتاب تخصصي نسبيا، مثلا سر الصلاة الإمام رضوان الله عليه يقول هذا لخاص الخاص. الآداب المعنوية مش بمستوى سر الصلاة، لكن مع ذلك لأكثرنا ينبغي أن يدرس هذا الكتاب، مش مجرد مطالعة. وكذلك كتاب أسار الصلاة للشهيد الثاني، أو أسار الصلاة للملك التبريزي، أو غير ذلك من الكتب المختصة في الصلاة. لكن بعض المرات ممكن واحد يطلع في تفسير من التفاسير، على تفسير سورة الحمد، تفسير سورة الإخلاص، السور اللي ممكن واحد يقرأها بالصلاة. كثير مهم أنه الإنسان يكثر من القراءة حول هذه الأذكار التي يقولها في الصلاة، حتى مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما واحد بيكون مطلع على بعض التفسير، بعض الشرح لمعنى هذه التسبيحات، يمكنه عندما يريد أن يفكر بمعانيها في الصلاة أن يستفيد فوائد مختلفة. أشير هنا إلى نموذجين حول معاني سورة الفاتحة الحمد. هذان النصان منقولان من رسالة عملية لمرجع من مراجعنا الكبار، يقول مالك يوم الدين ذلك اليوم العظيم. يعني لما واحد بيكون خارج الصلاة مطلع على يوم القيامة، ولو فرضنا أنه مش باقي بذهنه من خصوصيات يوم القيامة إلا ما وصفه الله تعالى به عندما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحدنا لما آري خارج الصلاة هالآية مش صاير له زمان آريها بحيث أنه ناسيها، بين وقت وآخر الإنسان بيجدد قراءة هذه الأمور الأساسية اللي مرتبطة بالآخرة من جملة هالآية. وبيجي هذا الشخص عم بيصلي وبيقول مالك يوم الدين، وخطر بباله فكرة عن هذه الآية أنه شو هاليوم العظيم اللي تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تلقائيا يخشع القلب، تلقائيا، لأنه نفكر بالمعنى، وهذا الخشوع هاللحظة يجعل للإنسان رصيدا من القدرة على استحضار القلب، هذا الرصيد يزداد، والحضور بعبارة، حضور القلب عند عبارة معينة يؤسس لحضوره عند عبارة أخرى أو عبارات أخرى. هذا مثال إنه مالك يوم الدين، عم نصلي إلنا مالك يوم الدين، مرة منفكر بالمعنى مرة ما منفكر، وإذا فكرنا بالمعنى فقد يكون من قبيل تذكر هذه الآية أو تذكر فقرة من هذه الآية، تذهل كل مرضعة عما أرضى، أو فقرة تضع كل ذات حمل حملها. شو هاليوم العظيم هذا اللي عذابه شديد، ولكن عذاب الله شديد. عندئذ يقول الإنسان مالك يوم الدين بطريقة المصلي صلاة الخاشعين، حتى إذا بعدين طلع بعدها الآية شت على مكان آخر، لكن هالمقدار القلب بطاريته عبت بنسبة ستنفع لاحقا بحوله تعالى. المثال الآخر يذكره هذا المرجع من وحي كلمة نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ليش مش إياك أعبد وإياك أستعين؟ بقول لأن المسلم لا ينفصل عن الجماعة، يعني كيف الإنسان مدني بالطبع، المسلم هو اجتماعي بالطبع، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فإذا إياك نعبد، بيقول هذا العالم، يربط نفسه بجماعة المسلمين، يعني يلتفت للرابط بينه وبين جماعة المسلمين، فيتحقق عملا معنى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. يعني هو عم بيقول لا إله إلا الله، رحلته في الحياة رحلة لا إله إلا الله، رحلة توحيد، لكن لا يريد هذه الرحلة فردية، وإنما هي رحلة جماعية. لذلك هو يعزز في نفسه العلاقة بجماعة المسلمين. وحدنا هو عم بصلي إياك نعبد، بيلتفت أن احنا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسلمين المؤمنين، هو سماكم بهذا. هالخصوصية، خصوصية الجمع، خصوصية الجماعة مهمة جدا، ومن شأنها أنه أيضا تخلي القلب يتهيأ لمرحلة جديدة من مراحل الحضور. هكذا نكون قد كوننا فكرة واضحة عن سببين من الأسباب الستة لحياة الصلاة. السبب الأول حضور القلب، والسبب الثاني التفهم، اللي خلاصته أن نهتم بفهم المعاني، معاني الألفاظ ومعاني الأفعال. يعني مثلا معاني الأفعال بالصلاة، الركوع في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن من معاني الركوع آمنت بك ولو ضربت عنقي. لأن كانوا إذا بدهم يضربوا رأس شخص، يقطعوا رأس شخص، يخلوه أنه بشكل أنه راكع حتى يسهل قطع رأسه، أو مثلا بيحطوه على خشب وربطوه على شكل الراكع. فإذا الراكع يذكر بركوعه، بهذا الفعل يذكر إلهي آمنت بك ولو قطعت عنقي. مستحب أنه واحد يمد عنقه بمساواة ظهره. الرواية بتقول من الإمام الصادق عليه السلام كان إذا وقعت قطرة ماء على ظهره أثناء الركوع لا تتحرك، يعني أنه ظهره مستوي تماما، ويكون الشخص يفكر بهذا المعنى، آمنت بك ولو ضربت عنقي. التفهم إذن عبارة عن تفهم معاني، سواء معاني الألفاظ أو معاني الأفعال. السبب الثالث الذي يأتي بعد هذا مباشرة هو تعظيم القلب. حضر وبدأ يتفهم المعاني كيف يتكلم. يعني أنا وياك وقفنا قدام شخص بدنا نحكي معه، كيف نحكي معه؟ أول شيء قلبنا بيحضر، بعدين نفهم ماذا سنقول، بعدين إذا كان هذا الشخص يستحق التعظيم لابد وأن نشعر بالتعظيم، بعد التعظيم الهيبة، بعد الهيبة الرجاء، بعد الرجاء الحياء، حالات يتنقل القلب بينها بعد أن يحضر، وهذا التنقل طبيعي جدا. يقول الفيض الكاشاني: وأما التعظيم فهو حالة للقلب تتولد بين معرفتين، إحداهما معرفة جلالة الله وعظمته وهي من أصول الإيمان، والثانية معرفة النفس، معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا. فإذا التعظيم لله عز وجل ينشأ من إدراك هاتين الحالتين: عظمة الله، إدراك عظمة الله وجلالة الله عز وجل، وإدراك ضآلة حجم النفس، وأن هذه النفس مفتقرة في كل شيء له سبحانه وتعالى. ما بنا من نعمة فمن، لا حول لنا ولا قوة إلا به. طبيعي أنه لما واحد عم يحكي مع حدا من الناس وبيلتفت إلى جانب عظمة فيها الشخص، يعني هي العظمة أكثر من حجم المتكلم. التعظيم معناها الشعور بعظمة الطرف الآخر الذي نتكلم معه وعدم الشعور بعظمتنا، يعني الإحساس بعبوديتنا لله عز وجل هو الذي يجعلنا نعظمه سبحانه وتعالى. أما إذا ما عظمنا فمعناها أنه في خلل بإحساسنا بنفسنا، خلل لفهمنا لأنفسنا، يصير واحدنا كما مر أيضا في حديث سابق أنه بيصلي وكأنه عم بيصدر أوامر الله، الله عز وجل والعياذ بالله، بينما استشعار الحجم الحقيقي للنفس هو المنطلق لاستشعار تعظيم الله عز وجل. يقول الفيض الكاشاني: تعظيم حالة للقلب تتولد من معرفتين، إحداهما معرفة جلالة الله وعظمته وهي من أصول الإيمان، فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه. فإن من لا يعتقد، الشخص أو أي جهة أي حقيقة لا نعتقد بتعظيمها، لا تذعن النفس لتعظيمها. الثانية معرفة النفس، أن يعرف الإنسان أنه عبد مربوب لله، فيتولد من بين المعرفتين الاستكانة، اللي هي نوع من الذل الانكسار، ويتولد الخشوع لله ويعبر عنه بالتعظيم. وما لم تمتزج معرفة حجم النفس بمعرفة جلال الرب لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع. وحدنا آيم بده يصلي بده يكون طالع من الإحساس بالأنا، والفضلا عن العجب، فضلا عن الغرور، فضلا عن التكبر، فضلا عن التفرعن. يعني واحد آيم بده يصلي بده يكون عن جد بيشعر أنه هو عبد للحق. واحد آيم بده يلتزم بقانون بده يكون مقتنع بأنه يخضع لهذا القانون. فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة، ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله، لأن القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس لم تقترن بها. يعني إذا عرفنا عظمة الله عز وجل فقط ولم نعرف ضآلة أنفسنا وفقرنا وأن نحن عبيده، إذا عرفنا بس أنه الأمر بإيده وما انتبهنا للحقيقة الثانية المعبر عنها خلال هذا المثل الشعبي العظيم، نحن عبيده والأمر بإيده، إذا التفتنا لمسألة أن الأمر بيده فممكن أن لا نعظمه، يعني إذا عرفنا عظمته فقط ولم نستشعر عبوديتنا قد لا نعظمه عز وجل. تماما مثل إذا عرفت أنه واحد مثلا مهم، لكن أنت بينك ونفسك تعتبر أنت أهم منه، فإذا لن تعظمه. فطبيعي جدا أن يكون التعظيم عبارة عن حالة تولد من معرفتين، معرفة عظمة الله عز وجل ومعرفة فقر النفس وحاجتها المطلقة في كل شيء. هذه الحالة إذا عاشها الإنسان يمكن أن يصل إلى حالة الهيبة بعد التعظيم، الهيبة. يقول الفيض الكاشاني: وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله. لابد من حديث بالتفصيل حول الهيبة والخوف، لكن أكتفي هنا بذكر حديث عن الإمام السجاد سلام الله عليه مرتبط بالمقام بالرهبة والرجاء والخوف. يقول الإمام سلام الله عليه: وحق الصلاة عليك، وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المسكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.